المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسعد الله أيامكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين بكل الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الحلقات الماضية أو في آخر الحلقات عن تلك الهمة الجبارة التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا مواقف كثيرة ومواقف جليلة يقف عندها الإنسان حائرا الحقيقة من هذه النفس التي يعني بلا مبالغة أقول فعلا هي نفس صنعها الله سبحانه وتعالى على عينه، وإلا لا يمكن لإنسان بشر من لحم وعظم وعصب أن يتحمل ما تحمله النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم معنا حلقة جديدة هي بعنوان معامل الصبر والثبات. معامل الصبر والثبات، عندما أتحدث عن تلك الاضطهادات وذلك الإرهاب الفكري والجسدي الذي مورس ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه لدرجة تقشعر منه ومن هوله الأبدان، وإساءات فاقت بقبح وجهها وجه الشيطان، وظلم وجور مورس ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ومصادرة لأبسط أنواع الحرية في التعبير عن المعتقدات وعن الآراء، لا لذنب إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا الله، ما لذنب فعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه دعا إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ما طالبهم بملك ولا طالبهم بأموال ولا طالبهم بزوجات ولا طالبهم شيء من حظوظ الدنيا، فكان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة التقشف بأبي هو وأمي، ولكن كانت دعوته هي دعوة إلهية، دعوة روحانية إلى توحيد رب العالمين. رغم ذلك الطراز الفريد، رغم كل ذلك الذي مورس ضد النبي عليه الصلاة والسلام، برزت شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كطراز فريد من الرجال الذين اعتلوا فوق كل الجراح والأحزان والآهات. عندما تتأمل في حياته صلوات ربي وسلامه عليه تجد تلك الشخصية الجبارة التي فعلا وبحق وحقيقة اعتلت على كل معاني الجراح التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتأمل يا أخواني وأخواتي معكم ثبات النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين وصلوا بدرجة الثبات إلى حد يعجز الإنسان عن تصوره، حتى أن الحليم يقف حيران أمام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتساءل عقلاء الرجال عن تلك العوامل التي ساهمت في ثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه الذين عاشوا معه رغم كل الاضطهادات التي ذكرناها في الحلقات السابقة، التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لهولها نياط القلوب. تحدث يا أخواني أنا وإياكم عن حوادث، هذه الحوادث وعن مواقف تدلل بصورة واضحة وكاملة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الله جل وعلا هو القوة العظمى التي تدفع به إلى الأمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث قال إن الله نظر إلى قلوب العرب والعجم فمقتهم، أي كرههم، ولم يحب الله إلا بقايا من بني يعني على ملة إبراهيم الحنيفة، ملة إبراهيم. ومع ذلك يا أخواني اختار الله جل وعلا قلب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من بين ملايين البشر الذين كانوا يعيشون في زمانه، واختار قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بين ملايين من البشر حتى يصاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نتأمل يا أخواني في ذلك نتساءل ما هو السبب في ثبات أو في كل هذا الثبات الذي كان يتصف به النبي عليه الصلاة والسلام. أقول بكل جدارة يا أخواني، هو ذلك الأمر الذي فقدته أمة العرب. أمة العرب كانت تعيش أقرب ما تكون من حياة جاهلية، لا تعرف علما ولا تعرف حضارة ولا تعرف شيء. ولا أدل على ذلك من أن جزيرة العرب كانت وسط الحضارات يا أخواني، كان يحدها من الشمال حضارة بلاد الشام وبلاد اليونان، ومن المشرق بلاد الرافدين وبلاد فارس، ومن جهة المغرب بلاد الفرعونية بلاد مصر، ومن الجنوب بلاد اليمن وحضارة الحبشة وغيرها. فكانت الجزيرة العربية هي في وسط الحضارات، ولكنه لم ينالها شيء أبدا. كانت قبائل متناثرة يأكل منها القوي الضعيف، وتتناحر فيما بينها على أبسط الأشياء. ما الذي حصل يا أخواني؟ حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث إلى هذه الأمة استطاع أن يرفعها من ذلك الحضيض الذي كانت تعيش به، إلى أن صافحت بيدها الثريا ووصلت إلى عنان السماء مجدا وسموا وعلوا، فملكت هذه الأمة ما بين الخافقين، وملكت مشارق الأرض ومغاربها. السبب الجوهري هو ما أشار إليه عمر بن الخطاب الفاروق عندما جاء وأمامه أكثر من 240 ألف من قيادات الرومان، وقد اصطفت جيوش الإسلام أكثر من 36 ألف بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح في معارك اليرموك. عندما لاموه على ملابسه، وكانت ملابسه رثة لأنه كان متواضع عمر، لأنه ورث هذا التواضع من ورثه من محمد عليه الصلاة والسلام. لم يكن في خلده أو يدور في نفسه أن الأبهة أو أن المراكب أو أن المساكن هي التي تصنع المجد، لا. جاء على ناقة من المدينة المنورة حتى وصل على حدود بلاد القدس، هو معه خادم واحد على راحلة يتناوبون فيما بينهم، حتى وصلت القرعة على عمر بن الخطاب، فنزل وارتحل الراحلة ذلك العبد، فكانت أمامهم مثل ما يقول احنا سبخة ماء وطين. فقال هذا العبد: يا أمير المؤمنين، لقد اقتربنا من القوم، اصعد أنت على الراحلة واتركني أنا أمشي، فالناس سوف يستقبلونك أنت لأنك أمير المؤمنين، أما أنا فما في مشكلة إذا كانت ملابسي متسخة. قال: لا، العدل العدل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم خاض بثيابه تلك السبخة، وإليك المنظر، كيف هو حال عمر بن الخطاب بعدما خرج من هذه البحيرة التي اختلط ماؤها وطينها؟ لا شك أنها ملابس قد ملئت بالأوساخ وملئت بالطين. ثم يقف أمام من يا أخواني؟ أمام آلاف بل مئات الآلاف من العسكر، وقد ارتفعت الرايات ووقف الأبطال في موقف مهيب، لأن الروم قد أبوا إلا أن يعطوا مفاتيح القدس إلى أمير المؤمنين وهو عمر بن الخطاب. خرج عليهم، فلما نظر الناس من بعيد وإذا رجل متسخ الملابس، فقالوا: لعله هذا رسول الخليفة ينذر أن الخليفة سوف يأتي بموكبه. فتفاجأ وإذا هذا الرجل هو من؟ هو عمر الذي دكدك حصون الفرس وأزاحهم عن التاريخ، ودكدك حكم الرومان عن بلاد العرب. قال أبو عبيدة: خيبتنا يا أمير المؤمنين، خيبتنا، ما هذا المنظر يا أمير المؤمنين؟ أما وجدت ثوبا أحسن من ذلك؟ قال: تذكر يا عمر، وهذا هو الفيصل يا أخواني، وهذا هو الشاهد الذي أريد أن أصل إليه، وهذا هو السبب الذي من أجله وقف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فثبتوا ثبات الجبال الراسيات. ماذا قال يا أخواني؟ قال: يا أبا عبيدة، تذكر، تذكر أنا وأنت كيف كنا، تذكر لقد كنا أذلة، فأعزنا الله بماذا؟ بالإسلام، بمعتقدات الإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. انظر اليوم، اليوم أصبحت أمة العرب تبحث عن العزة في كل المناهج، أخذت المذهب الشيوعي وأخذت المذهب الرأسمالي وأخذت جميع والمذاهب القومية وغير ذلك، كل ذلك وهي تبحث عن العزة المفقودة، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، عندها الماء ولكنها تبحث عن النجاة يمينا وشمالا، تركت الإسلام مثل ما أقول حنا على الانتظار، وأخذت تبحث في المذاهب الأرضية عن العزة، فما زادهم ذلك إلا ذلا. انظر إلى أحوال العرب اليوم، انظر إلى أحوال العرب كيف قد تكالبت عليهم أمم الشرق والغرب، ذبح وقتل في كل مكان، في فلسطين، في العراق، في بلاد الشام، في كل مكان، لا تجد أرخص من الدم المسلم. نرجع إلى نفس الموضوع ونقول يا أخواني أن الذي كان هو السبب وهو المعمل الذي استطاع أن يخرج تلك الشخصيات الجبارة وعلى رأسها محمد عليه الصلاة والسلام هو معمل الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله ليس كإيمان اللعابين، لا، وإنما هو إيمان يقيني، نعم، إيمان بكل مدلول لكل حرف من شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر إلى أعداء الإسلام عندما تجمعوا عند أبو طالب وكانوا يشاورونه بأمر ابن أخيه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا وعرضوا عليه عروضا كثيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أريد منكم كلمة واحدة، كلمة واحدة. فقال أحد القوم، وكانوا كلهم سادات قريش، قال: كلمة واحدة يا محمد، والله وبأبيك، والله لنعطيك بدل واحدة عشرة، قل ما بدلك؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفرح وتدين لكم بها العرب والعجم. ماذا رد عليه أخوان؟ قال: أما هذه فلا نستطيعها. ليش؟ لأن كلمة لا إله إلا الله ليست هي كلمة مجردة كما يغرد بها كثير من ببغاوات اليوم. كثير اليوم من المسلمين مع الأسف يقول لا إله إلا الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الشهادة لن تنفع يوم القيامة، فهو كالببغاء يكرر ولكنه لا يعلم مدلولها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سوف يأتي زمان على هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. على فكرة كل 73 كلهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن يا حسرة، منهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد الأوثان. قبر على رجل صالح يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعى من دون الله ويدعى في طلب الفرج وطلب الولد وطلب الرزق، أنا أسأل هؤلاء ما الذي تركوه لله سبحانه وتعالى إذا كانوا يدعونه في السراء والضراء في كل صغائرهم وكبائرهم. الحاصل أن ذلك الإيمان يا إخواني هو إيمان أثقل من الجبال، ويحول متاعب الدنيا التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بمثابته وبحياته كأنها طحالبة عائمة فوق سيل جارف لا تؤثر بشخصيته صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فكونوا معنا، جزاكم الله خير.
صناعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أما بعد، فيسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم بعد هذا الفاصل في معامل الثبات والصبر. أخواني أخواتي، تحدثت في بداية الحلقة عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن ذلك الصبر الذي هو دعامة مقومات النجاح والفلاح، وذكرت أن قوة تحمل النبي عليه الصلاة والسلام للأحداث التي مرت عليه هي كانت لأسباب، هذه الأسباب ما من شخصية تتأثر بهذه الأسباب إلا كانت شخصية فذة وشخصية يشار لها في البنان. أعظم تلك الأسباب على الإطلاق كما ذكرت في الحلقة أو في الشطر الأول من الحلقة عندما تحدثت عن الإيمان وأثره في الإنسان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما قلت جمع الناس على دين واحد، على رب واحد سبحانه وتعالى، ولذلك كان هذا الأمر مستنكرا عند العرب، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة المكرمة وكان حول الكعبة أكثر من 360 صنما من غير الأصنام الموجودة في البيوت وفي المجال وفي المجالس. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلغاء كل هذه الآلهة الباطلة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كان لهذا الإيمان أثر بالغ يا أخواني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتصل قلبه وأصحابه كذلك معه، اتصلت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. فمهما وجهت هذه الأجساد وهذه الأجسام، مهما وجهت من عناء الاضطهاد، ومهما ضغط عليهم، ومهما حوربوا، ومهما قتلوا، فإنهم لن يتأثروا أبدا، لأن الإيمان قد ثبت في قلوبهم ثبات الجبال. فهذه الاضطهادات ما هي إلا بمثابة طحالب على وجه سيل عارم يقتلع القلاع والحصون. أولا، الإيمان وطراوته وبشاشته إذا لامست القلوب حولت متاعبه إلى حديقة غناء. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أروع المثل بأبي هو وأمي. كان يضطهد وكان يحارب، ومع ذلك كان يعبد ربه، لا يهتم بمثل هذه الأطراف. كان يمر على أصحابه، يا أخواني والله هذا أمر حقيقة متعب للغاية، عندما تمر على أصحابك الواحد تلو الآخر وهم على رمضاء مكة يعذبون، لا لشيء إلا لأنهم اعتنقوا المذهب واعتنقوا الديانة التي أنت تدعو إليها، وأنت تراهم وهم يعذبون بأم عينك، فلا تملك لهم نصرة إلا أن تقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عندما ينظر وإذا ابنتيه رقية وأم كلثوم يطلقهم أو يطلقان من أزواجهم عتبة وعتيبة أبناء الخبيث أبو لهب، وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ضرب بالخبث إلى أقصى درجات الخبث يا أخواني. هذا الرجل حقيقة لم أعلم له مثيلا في طراز الخباثة، لسبب، لأنه من عرب تفتخر يعني القومية، وتفتخر يعني بالرحم فيما بينها، ومع ذلك هذا الرجل تنكب للرحم وتنكب لابن أخيه، وأشهر العداء ضد محمد بن عبد الله وهو ابن أخيه. الشاهد عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وينظر وإذا رقية وأم كلثوم ينظر إليهما عليه الصلاة والسلام وقد طلقتا، السبب هو دعوة أبيهما. لا شك يا أخوان أن هذا أمر مؤثر للغاية ويؤثر فيهم، ولكنه كما قلت يا أخواني، هذا الإيمان إذا يعني خالطت بشاشته الأرواح والنفوس فإنه لن يؤثر بهم شيء. نحن عندنا في علم النفس على سبيل المثال دائما نتحدث عن الجانب الروحاني، نقول الإنسان إذا وصل إلى درجة من الروحانية مع الله سبحانه وتعالى فإن هذه الروحانية لا يضيرها شيء أبدا. في عالم اسمه ماسلو تحدث عن احتياجات الإنسان وذكر حاجات الإنسان وجمعها في هرم وقسمها إلى أجزاء، ثم يا أخواني عندما تتأمل في هذا الهرم تجد أن الجانب الروحاني عندما يختلط حقيقة في روح الإنسان فإنه تهون عليه كل الاحتياجات الأخرى. ولذلك قد سمعنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من قد شارف الموت ويؤثر صاحبه في الماء. عندما سمع صاحبه يقول الماء قال: اذهبوا لصاحبي فإنه أحوج إلى الماء مني. إني سؤال، لماذا هو يعني خلينا نقول اختزل حاجاته كلها ووجه صاحبه وقال: اسقي صاحبي الماء. فلما ذهب إلى الثاني سمع الثاني رجلا آخر يقول الماء، فلما ذهب إلى الثالث وجده قد مات، فلما رجع إلى الثاني وجده قد مات، فلما رجع إلى الأول وجده قد مات. السبب يا أخواني أن عندهم حياة هي أعظم من ذلك. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أحد الرجال داعية إلى الله سبحانه وتعالى فقتل هذا الرجل بضربة غادرة من الخلف، ضرب، ماذا قال يا أخوان؟ قال: فزت ورب الكعبة، مع أنه سيف وقع على مفرق رأسه يا أخواني وقطع رأسه نصفين، ولكنه عندما ضرب قال: فزت ورب الكعبة. فاز بماذا يا أخواني؟ فاز بجنة عرضها السماوات. عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد ونظر النبي عليه السلام إلى أصحابه وهم جلوس قال: ألا تقومون إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال عمير بن الحمام رضي الله عنه وكان معه تمرات يأكلهن، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماء والأرض، والله إنها لحياة بسيطة، والله إنها حياة وضيعة، أن أجلس من أجل هذه الحياة حتى أكل هذه التمرات؟ قال: فرمى في التمرات ثم ذهب إلى المعركة يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى. في سؤال قال عندما اعترضه أحد الناس وهو ذاهب إلى المعركة قال إلى أين؟ قال والله إني لأشم رائحة الجنة دون جبل أحد. إذن يا أخواني هذا هو الإيمان، هذا هو اليقين، عندما يخالط قلب الإنسان وروح الإنسان يعتلي كل الاعتلاء. يقول أحد علماء النفس هو فريك إريك، هذا الرجل يقول عندي عيادة نفسية أكثر من 30 عاما، لم يمر علي في خلال طوال 30 عاما رجل متدين. مع العلم هذا الرجل غير مسلم، ولكن أنا دائما أقول أن أهل الديانة في كل ديانة، أهل الديانة يعني الملتزمين في الإسلام، الملتزمين عند النصرانية، الملتزمين عند اليهود، إذا قورنوا مع الشريحة الموجودة من بني جلدتهم هم أفضل حالا من ناحية الاستقرار النفسي. إذا قورنا القسيس مع مجموعة النصارى، إذا قورنا الراهب مع مجموعة اليهود، إذا قورنا العالم أو الملتزم بدين الله جل وعلا مع عامة المسلمين تجده أكثر راحة. فكلما تعلق الإنسان بالجانب الروحاني أكثر فأكثر كلما هانت عليه أمور هذه الحياة. إذن يا أخوان السبب الأول والمعمل الأول في الثبات والصبر هو الإيمان. كلما زاد الإيمان كلما خفت عليك مصائب الدنيا. الأمر الثاني شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخواني، هذه الشخصية الفذة التي تهوى إليها الأفئدة. يقول الرجل الواحد منهم يقول عندما آتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنظر إليه وأنظر في وجهه أقول والله إن وجه هذا الرجل ليس بوجه كذاب. إذن نحن بحاجة اليوم يا أخواني دعاة إلى الله سبحانه وتعالى عندما ينظر العوام إلى وجوههم، ونحن بحاجة إلى مشايخ عندما ينظر العوام إلى وجوههم يقولون والله هذا ليس بوجه كذاب. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، قال عندما نظر إليه ذلك المشرك قال إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، فلما سمع دعوته أسلم مباشرة. فكان عليه الصلاة والسلام صاحب أخلاق تهوى إليها الأفئدة، يتمتع بجمال الأخلاق وكمال النفس والشمائل الكريمة والطباع النبيلة تتجاذب إليه الأرواح والأفئدة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. بل كان يا أخواني كان الناس ربما يتقاتلون على إيش؟ على شعارات من رأسه. خالد بن الوليد رضي الله عنه هذا البطل الذي درست عبقريته العسكرية في أرقى الجامعات العسكرية والكليات العسكرية، هذا الرجل قد وضع شعارات من شعارات النبي عليه الصلاة والسلام في وسط عمامته عندما يدخل المعارك، فكانوا يتقاتلون على شعره، كانوا يتقاتلون على وضوءه. لذلك قال ذاك المشرك عندما جاء إلى قريش فقال يا قوم والله لقد دخلت على هرقل فرأيت الروم وماذا تصنع بهرقل، ودخلت على فارس ورأيت ماذا تصنع الفرس مع كسرى، والله ما وجدت مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، يعني ما وجدت تعظيم ولا إجلال مثل تعظيم شخص النبي عليه الصلاة والسلام في عيون أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال يا قوم والله إن توضأ تقاتلوا على وضوئه. هكذا كان قدره عليه الصلاة والسلام بين أصحابه. السبب هو رقية، وهو الصفات العظيمة التي تربع النبي عليه الصلاة والسلام على قمم السمو الإنساني في أخلاقه وفي أوصافه في كلامه وفي حديثه، حتى أنه قد أثر بالكفار قبل المسلمين، وهذا أمر عجيب وغريب. الكفار الذين قد نصبوا العداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأثروا بدعوة النبي عليه السلام بسبب أخلاقه وصفاته. اترك المسلمين الآن، نعطيكم مثال. المثال الأول الوليد بن المغيرة، هذا الرجل يا أخواني قد أعطاه الله 10 من الأبناء، كان رجلا فيه من الغطرسة والخيلاء والكبر ما لا يعلمه إلا الله، كان إذا جلس أجلس 5 عن يمينه و5 عن شماله من أولاده 10. فكان هذا الرجل يا أخواني إذا تحدث يتحدث بكل كبرياء، فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يحاوره ويحاول معه لعله أن يثني النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته. فلما انتهى هذا الرجل من مساومته قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم انتهيت. قال أتكلم؟ قال أسمع. فقرأ عليه أوائل سورة فصلت، ألف لام ميم، كتاب ألف لام ميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وبدأ عليه الصلاة والسلام يقرأ حوالي 12 آية حتى بلغ فإن أعرضوا أي فإن أعرض الكفار عن دينك فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال فقفز الوليد بن المغيرة على فم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فمه وقال أسألك بالله والرحم لا تكمل يا محمد. سؤال، لماذا تأثر هذا الكافر، هذا الرجل العنيد الذي أنزل الله فيه أوائل سورة المدثر عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إلى آخر الآيات. هذا الرجل الطاغية يا أخواني يقفز من مكانه ويضع يده على فم النبي عليه السلام ويقول أنشدك بالله والرحم لا تكمل يا محمد. السبب لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الذي منعه يا أخواني هو منعه الكبر ومنعته الغطرسة. عندما رجع إلى قومه قال يا قوم لقد سمعت منه كلاما ليس من كلام الجن ولا من كلام الإنس، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا وصف وصفا رائعا لكلام الله سبحانه وتعالى. نتحدث إن شاء الله تعالى هذا الجزء الأول من جزء معامل الثبات والصبر بإذن الله، نكمل في الحلقة القادمة الجزء الثاني، فكونوا معنا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبي محمد، وجزاكم الله خيرا.